نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا ست متابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما أخبار تحقيق مؤلفات ابن رجب بدار اللباب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا سبب السؤال أنه سبقا دخل معنا أخونا الحبيب الشيخ أبو عبد الله، دخل معنا قبل ذلك وهو صاحب دار اللباب، وبشر بمثل هذا المشروع وأنه ضمن المشاريع المجاميع الكبيرة اللي شغالين عليها وإخراجها في مجموع، مثل ما أخرجوا مجموعة من مؤلفات ورسائل بعض العلماء في مجموع رسائل الكرمي وغيرها يعني اللي خرجت. طبعا أنا اللي أعرفه أن الإخوة القسم العلمي في دار اللباب ناس جادين مجتهدين، وهم على قدم وساق أصلا للخدمة العلمية والعمل العلمي، يعني ما تتوقف العجلة عندهم، وهم جادون في الباب، فما أظن إن شاء الله يحصل تأخر في هذا إلا إن كان شيء يعني آخرهم ماديا أو شيء نوعا من ذلك، يعني مادي والغالب مادي يعني، أما علمي فهم إن شاء الله ما أظن في هذا، لأني أنا أعرف أنهم جمعوا مثلا المصادر الأولى من المخطوطات جمعوها، بقي فقط يشتغلون عليها ترتيب زمن لا قبل أكثر. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن ننصح الإخوة اللي يسألون عن بعض الكتب أو المشاريع أو غيرها أنهم يراسلوا الدور على حسابات في تويتر أو في الفيس، يسألوها، ترى يمكن كل الدور اليوم تقريبا إلا ما قل لها حسابات في تويتر وفي الفيس وفي غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، يراسلوهم يسألوهم، وهذا جيد. وليت عارف ليت عندنا لعند أصحاب دور النشر عندهم مثل العداد حق المقاولين لكل مشروع، ما يحطوا عند هذا صاحب المشروع ونوعه ومساحته ويحطوا له عداد، يعني لأنه يكتبون المدة والعداد كل يوم ينقص كل يوم ينقص. هذا العداد صحيح انه ما حد هيحاسبهم اصحاب الدور، لكن بقدر ما كانما يقولون يا لا حرص ان قبل هذا التاريخ، يعني قبل هذا التاريخ لا حرص ان متى يطبع، لا نحن حدنا الى هذا التاريخ سنعمل عليه بهذه الطريقه، بعدها سنفيدكم هل هو دفع للطباعه او لا، في اي مراحل، في الفهرسه، في كتابه المقدمه، اي مكان يعني، ليت يكون هذا عندهم. نسال الله عز وجل التوفيق ونراه قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله. هذا سؤال اخر يقول: هل من تحقيق جديد لشرح الكوكب المنير في مجلدين ضخام او اقل؟
والله طبعا هو طبع من قبل 4 مجلدات كما لا يخفى عليك ولدي، وكمل المشاريع القديمة اللي طبعتها جامعة أم القرى نزيه حماد، الدكتور نزيه حماد ومن معه، ولكن الحقيقة الكتاب كان يحتاج إلى عمل على جود على حرصهم هم على إفادة الباحث وبالتعليقات وشيء من ذلك، خاصة الأصولية أو لحالات، لكن إن شاء الله فيه قريبا إن شاء الله مشروع بإذن الله أنه سيخرج إن شاء الله قريبا، نرجو أنه في آخره وفي تمامه بإذن الله، ولعله يخرج قريبا، وأنا أظن بعض الإخوة يبشر به، لكن سمعت أن بعضهم يشتغل عليه وإن شاء الله سيخرج، لأنهم وقفوا على بعض النسخ الخطية المهمة النفيسة، أو منها نسخة بخط المؤلف وشيء من ذلك، وإن شاء الله أنه يخرج الكتاب كاملا، لأن هناك الذي خرج الأول هناك مواضع ما زالت ثغرات بياضات أو شيء من ذلك ما كان موجودة، وإن شاء الله يخرج تام بإذن الله.
بإذن الله.
نبدأ بسم الله. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا الليلة أول كتاب معنا، كتاب النفيس من كتب القراءات، يطبع لأول مرة كاملا، حقق على نسختين خطيتين كاملتين، سبق أن هذا الكتاب خرجت منه قطع يمكن قرابة قطعتين أو ثلاثة لباحثين، إلا الذي أخرج اللي أخرج الباب جزء من الباب الثالث واللي أخرج شيء من ذلك ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله قسمه إلى 53 بابا، كل باب تحته فصل أو فصلين أو ثلاثة بحسب ما يستوعب، وهو رحمه الله من المقرئين الكبار الذين أول ابن جزري في كتابه النشر على الأخذ منهم والنقل عنهم، وفيه مسائل وقضايا له ميزات. الميزة الأولى أنه كتاب إسناد، ينقل بالإسناد، خلنا ما عرفنا بالكتاب اسمه عنوانه، خلنا نرجع الميزات بعد قليل. عنوان الكتاب: الإيضاح في القراءات للعلام المقرئ أبي عبد الله أحمد ابن أبي عمر الأندرابي، نسبة للأندراب مدينة في إقليم خراسان، المتوفى عام 470، فهو متقدم، 470 متقدم جدا. فهو في هذا الكتاب لاحظ من مزايا أنه يسوق المرويات بإسناده، بإسناده، ففيها، وهذا يعتبر من كتب التخريج، فالمشتغلين بالأسانيد وخاصة معرفة المتابعات والشواهد يهمهم هذا، سينفعهم جدا مثل هذا الكتاب، لأنه كتب التخريج والروايات التي فيه كثيرة جدا ليست بالقليلة. هذا أمر. الأمر الثاني، تطرق إلى مسائل يقول المحقق لا تكاد توجد إلا فيه هو، ما لها نظير في كتب القراءات وعلوم القرآن. أيضا هو أصلا قدم بأبواب كثيرة جدا تتعلق بعلوم القرآن هذا الكتاب، مع أنه في القراءات إلا أن فيه أبوابا كاملة متعلقة بعلوم القرآن، مثل مسألة الناسخ والمنسوخ والمكي وعد الآية وشيء من ذلك، مثل هذه المباحث، مباحث علوم القرآن ليست مباحث القراءات. القراءات تأتي فيما بعد ذلك. ففي هذا عدد من المزايا الكتاب. قلت لك خرج منه قطع متفرقة، يمكن قطعتين أو ثلاثة لعدد من الباحثين هنا هناك، لكنه والذي خرج كان مقابل على نسخة خطية وحيدة، أما هذا فيخرج كاملا في 5 مجلدات على نسختين خطيتين كاملتين واضحة جدا، استدرك بها الخطأ والتصحيف الذي كان في الطبعات القديمة الأول مع صح اللي خرجت من الأجزاء، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد حسن أبو الجود وفقه الله، وخدم الكتاب خدمة تليق به، وقد طبع الكتاب في دار الأوراق الثقافية بجدة في 5 مجلدات ضخمة كما ترى. وكما ترى يا ولدي هذا الكتاب قلت لك من كتب الإسناد، أنت إذا فتحت الكتاب وجدت يروي بالإسناد، قال حدثنا فلان وحدثنا فلان، فمفرداته مروية بالإسناد، فهو كتاب يحتاج إليه. وهذا تعليقات الشيخ الدكتور أبو الجود خالد حسن أبو الجود وفقه الله، هذا سلمك الله. طبعا أخونا الشيخ أبو الجود خدم الكتاب بفهارس علمية ضافية، فيها ما فهارس علوم القرآن وما يتعلق بالشواذ وما يتعلق، وهذه هي للتليق مثل هذه المطولات، 5 مجلدات تعتبر كتاب مطول. هذا سلمك الله رسالة علمية، صاحبه أو صاحب هذه الرسالة وجد أن الثناء العاطل من الأئمة كالإمام ابن رجاب وقبله الإمام الذهبي وغيره على الإمام العلامة الفقيه المحدث المفسر المقرئ العلامة عبد الرازق الرصعني الحنبلي أحد علماء الحنابلة، وجدوا أن الثناء عليه عاطل جدا. وهذا العلامة الرصعني رحمه الله كان من تلاميذ ابن قدامة، توفي عام 661 وهو من تلاميذ ابن قدامة، وكان له نفس عالي في نقد ما يروي أو ما ينقل بكتب التفسير، صنف تفسيرا سمى رموز الكنوز كذا سمى كتابه. طبعا الكتاب طبع بتحقيق وعناية الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن ديش رحمة الله عليه، وخرج في 9 مجلدات، ثم بعد ذلك وجد قطعة مستدركة فاته في الأول وجدها فيما بعد وأخرجها في مجلد، صار الجميع 10 مجلدات، فالكتاب في 10 مجلدات. طبعا ما زال هناك خروم في النسخة، ما زال هذا الموجود 10 مجلدات هو الموجود منه. كان العلامة عبد الرازق الرصعي رحمه الله يعتني بكتابه، فهو ليس مجرد ناقل، فهو في هذا الكتاب كان يحقق وينظر ويتعقب، وتعقباته على الأئمة سواء كانوا من المتقدمين أحد الرواية سواء يعني من روايات التابعين فمن بعدهم، أو من بعد من مصنف في التفسير كالزمخشري ونحوه، فإنه يتعقبهم جميعا ويتعقبهم بقضايا حديثية عقدية فقهية أي مكان، وهو إذا جاء إلى أي مثلا من مسائل الفقه وغيرها فإنه يشبه كان أنه كان فقيها أيضا، هو كان فقيها محدثا، والحديث يعمل فيه آلة الحديث أيضا في هذا الكتاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن عباد ابن عبد ربه الهذلي وفقه الله أعجبه، قال تعقبات العلامة عبد الرزاق الرصعني على هؤلاء الأئمة تعقبات مدرك عالم فطن لمواطن الخلل أو مواطن محتاج الاستدراك، فاستخرجها من كتابي بتفسيري قرابة 115 موضعا متعقبا تعقبه في العلامة الرصعني، وأخرجها ووضعها محل الدراسة في هذا البحث وهذا المجلد الذي سماه تعقبات الإمام الرصعني على المفسرين. طبعا يعني أنا كنت أتمنى، وهو الذي دائما نقول للإخوة، نحن نتمنى أن الكتاب يطبع بعنوانه الكامل، لأنه أظن عنوانه الكامل ليس هذا، له عنوان أتم من ذلك، ولا يتصرف في العنوان أبدا إلا إذا نبه في المقدمة. شوف هذا عنوانه الكامل، شوف عنوانه، هذا عنوان الرسالة وهو ذكرها في المقدمة. وما ذكر أنه غيرها تعقبات الإمام عبد الرازق الرشعني على من سبقه من المفسرين من خلال كتاب رموز الكنوز في تفسير الكتاب العديد جمعا ودراسة، جمعا ودراسة، وقوله جمعا ودراسة حتى وضعوها هنا كان يعني كان يعني يهون الأمر. المقصود أنه جاء طبعا قدم قسم الكتاب لقسمين، القسم الأول ترجم فيه عبد الرازق الرشعني رحمه الله وشيء من ذلك، وركز على عنايته بالتفسير، ثم تكلم عن كتاب رموز الكنوز هو ما فيه، وتكلم بعد ذلك في فصل عن منهجه وطريقته في التعقبات كيف يفعل، طريقة التعقبات ما هي، وغالب التعقبات من أي لون كانت، وخاصة على الزمخشري كان تعقب كثيرا في القضايا العقدية، فكتابه من كتب التعقب على الزمخشري، وهو عالم من علماء السنة رحمه الله على طريقة ابن قدام رحمة الله عليه، يعني هذا ممن تعقب الزمخشري وهو على طريقة السلف، لأن غالب المشهورين عندنا كانوا يمكن على طريقة الأشاعرة، غالبهم ممن معروفين يعني مشهورين. المقصود هذا القسم. القسم الثاني وهو الجانب التطبيقي، أتى بحسب موروده في التفسير، بحسب ترتيب الصور، ما في سورة الفاتحة مثلا من التعقبات، ما في سورة البقرة، وهكذا هذا الترتيب وطريقته وفقه الله. لاحظة، شوف يأتي أولا، شوف القول المعقب عليه إن شاء الله يبان للإخوة، يأتي به فيسوقه كما ساقه الرسعني كما هو التعقيب. قال الرسعني هذا قوله وهذا القول ليس بشيء، شفت ليس بشيء هذا قوله، ثم يدرس هذا التعقيب مع هذا القول المعقب كامل. هذا أخونا الباحث وفقه الله الشيخ فيصل الهدلي يدرسه دراسة كاملة للمقارنة بين المتعقب والمتعقب عليه، والكتاب كله قرابة 115 موضعا وهو محل الدراسة، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الأوراق بجدة، وهذا أيضا بحث نفيس جليل مطبوع في مجلدين ضخمين، وإن كان قد سبق أو أخذ قبل قرابة 20 سنة، وهو قد ذكر وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن فهد بن عبد الله الغميز في هذا البحث الماتع في بحث العلل، قال إنه لما في تلك الفترة لما بحث الكتاب كانت لما استخرج مادة البحث من كتاب علل ابن أبي حاتم علل الحديث ابن حاتم، قال ما كانت موجودة عندنا للطبع القديم حق محب الدين الخطيب، ما في غيرها أصلا، فكانت محل الدراسة هي، لكن بين فترة أخذه للرسالة وبين طباعة الكتاب وهي السنة الماضية تقريبا يعني قرابة 20 أو 19 أو 18 سنة، يقول هو يقول في المقدمة قال خرجت الكتاب مطبوع بعدد من التحقيقات، تحقيق فلان وتحقيق فلان، يمكن 3 تحقيقات أو 4 تقريبا، وهي جميلة ويثني عليها طبعا تقريبا، لكنه وخرج كتب من كتب الحديث والأسانيد تضفي مادة زائدة عن المادة المجموعة طبعا من حيث زيارة التوثيق وشيء من ذلك. هو إيش يقول؟ يقول لو أني قال لما جيت أنا لو أني سأغير رسالتي وأضيف الجديد الذي عندي، قال سيطول الكتاب ولا هيخرج، يمكن قباله مثل العمر اللي سبق. لكن الجميل وهذا اللي نحن نقول عنه، الجميل أنه خرج نتيجة طمأن فيها القارئ والمستفيد من كتابه، قال ووجدت كل الزيادات لا أثر له في النتائج والأحكام التي خرجت لها. جميل، ما دام أن الزيادات التي تقول عنها لا أثر لها في مسألة نتائج البحث هذا ما في مشكلة، تتأخر طبعا ما في مشكلة، المشكلة إذا كانت الآن تؤثر في نتائج البحث، هذه إشكالية حقيقية. هو يقول أبدا ما وجدت شيئا يؤثر في نتائج البحث، فأخرج الكتاب كما هو وسمى كتابه. أصل الفكرة في كتابه ماذا؟ أخذ ما يتعلق بالأحاديث المعلة في كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم، في الأحاديث المعلة المتعلقة بأبواب الحج كاملة، كتاب مناسك كامل، وألحق بها 36 حديثا من كتب من باب السير والمغازي، 36 حديثا ألحق بها، يعني قرابة صار المجموع يمكن 136 حديث تقريبا، وسمى بحثه وشوف علل الحديث للإمام ابن للإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي متوفى عام 327. شوف المحل الدراسة والبحث كتاب مناسك الحج، ومعه ألحق معه أيضا 36 مسألة من كتاب الغزو والسير تحقيقا وتخريجا ودراسة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن فهد بن عبد الله الغميز وفقه الله، وقد أبدع في الكتاب هذا من الدراسات النموذجية المفيدة العالية، وقد راجع عدد من علماء الحديث وأخذوا عطاء في هذا الباب. ليش قال تحقيقا وتخريجا ودراسة؟ أما تحقيقا فلأنه أصل الكتاب وهو علم أبي حاتم ما طبع محققا إلى وقته، فجمع 5 نسخ خطية قابل عليها المواضع المختارة لهم محل البحث، فصار يعلق، سيذكر فوارق النسخ في كل حديث ينقله أو في كل كلام ينقله. أما تخريجا فقد خرج الأحاديث تخريجا موعبا فيه المتابعات والشواهد وشيء. وأما دراسة فهو دراسة حيبان العلال وشيء من ذلك، إنه هو الكتاب كتاب علال وبين معنا. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة الجميع، ترجم لأبي زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وابنه أيضا، ثم تكلم فصل في موضوع العلال وأصنافها وأنواعها وأجناسها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك دخل في الكتاب وطريقته عشان يبان للإخوة، هذه طريقته، يأتي بالحديث مرقما، شوف المسألة 23 يرقمه هذا ترقيم الحديث الأول، رقم الحديث في الكتاب محل البحث، وهذا رقمه في الأصل على الحديث، فيذكره لك كاملا كاملا مع مقابلات النسخ اللي فيه. ثم يذكر شوف دراسة الرواة، يدرس الرواة بالكامل بالكامل درس الرواة، فإذا انتهى من الرواة جاء إلى تخريج، شوف تخريج الأحاديث، فيخرج الأحاديث من جميع طرقه ويكاد يستوعب تقريبا. ثم بعد ذلك يأتي إلى محل الدراسة وهو الحكم عليه، فيذكر هل على العلة هذه المذكورة قادحة أو ليست بقادحة، لأن الكلام على العلة عموما يعني سواء كانت قادحة أو غير قادحة. الكتاب كله بهذه الطريقة، طريقة نموذجية في التدريس والتعليم والإفادة، مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الأوراق بجدة. هذا أيضا كتاب أو رسالة وبحث آخر أيضا ماتع وجميل في موضوع العلل، لكن حصره على أحد الرواة المكثرين الذين عليهم مدار الأسانيد. هو قدم في مقدمة قال فيها، ترجم فيها للأئمة الستة التي عليهم مدار الإسناد، اللي هو محمد بن إسحاق، محمد بن شهاب الزهري، وعمر بن دينار، ومحل الدراسة يحيى بن أبي كثير، وأبي إسحاق السبيعي، أو قتادة، ستة كلهم ترجم لهم، قال هؤلاء مدار مكثرين، مدار كثير من أسانيد السنة عليهم. اختار يحيى بن أبي كثير وجعله هو محل الدراسة، وجمع جميع ما أعله ابن أبي حاتم في كتابه العلل، وكان من طريق يحيى بن أبي كثير، وسمى كتابه، وشوف طالع طرق اكتشاف العلة مرويات يحيى بن أبي كثير عند ابن أبي حاتم في العلل أنموذجا، فهو استخرجها بالكامل وجعلها محل الدراسة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور يوسف جودة ياسين يوسف وفقه الله، وهو الحقيقة كتاب ماتع وجميل. طبعا قسم كتابه بعد ذلك إلى ثلاث أبواب، كل باب تحته فصلان تقريبا، ما أعلى بسبب من جهة الاتصال السند من عدمه، ما أعلى بسبب ضعف الاسناد، والباب الأخير جعله في علل مختلفة يعني منوعة، علل منوعة. وطريقته لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة، شوف طريقته أنه يأتي إلى الحديث، هذا يسوق لك الحديث، يرقمه ويسوق لك كاملا، هذا كامل الحديث، يبدأ بعد ذلك بتخريج الحديث تخريجا كاملا، يعني على حتى يستكشف محل العلة كامل، أن يخرجه بالكامل. بعد أن ينتهي من تخريجه ومدار الحديث يبدأ يدرس دراسة الاختلاف، يعني اللي هو محل الإعلال الذي ذكره ابن أبي حاتم، يذكر دراسة الاختلاف، وفي الأخير هو مكان الحكم على الحديث والوجه الراجع في هذه العلة قادحة وغير قادحة، وإن صححه ومن ضعفه شيء من ذلك. الكتاب كله يسير على هذه الطريقة وفقه الله، وهو من إصدارات دار الأوراق بجدة. هذا سلمك الله كتاب طال انتظاره محققا، وعن نعرف أنه أن هناك من يشتغل عليه تحقيق آخر. هذا الكتاب طبع قديما عدد من الطبعات، لكن كان أهمها أو أشهرها اللي قام عليها الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، وطبعت في مجلد من قطع طويل تقريبا قديما، وصارت تداول بعد ذلك. الكتاب هو كتاب جليل لأحد كبار علماء الحنابلة في زمانه، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، المتوفى عام 458 للهجرة رحمة الله عليه، وهو قد ألف كتابا في قال في الإمامة، والإمام مقصود بالأحكام السلطانية، وسمى كتابه الأحكام السلطانية، وهذا كتاب عز نظيره عند الحنابل أصلا، وهو قد أشبعه بالمنقول من روايات أحمد في الباب، وكان هذا غرضا له في تصنيف كتابه، لأنه قد صنف في الأحكام السلطانية على طريقة الشافعي مصنفات، أما عند الحنابلة فيعز نظيره، وهو يعتبر عندنا من الكتب الموسعة. زد على ذلك أنه نقل روايات من كتب لا مفقودة لا وجد لها اليوم الآن، فهذا الكتاب، ولهذا يعني الحقيقة خلنا نتكلم بعدين على عمل المحققين جزاهم الله خير. هذا الكتاب عبارة عن ثلاثة رسائل علمية أخذت في جامعة أم القرى، وثم جمعت بالكامل وأخرجت في هذا المجلد الضخم، عنوانها الأحكام السلطانية، من تأليف الإمام القاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء الحنبلي، متوفى عام 458. والكتاب حققه ثلاثة من الإخوة الأفاضل، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ، إن شاء الله يبان لنا أحيانا ما يبان مع الانعكاس الضوء، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن مستور ابن سعيد المالكي، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حامد بن محمد بن علي العمري، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ لافي بن حمود ابن مرزوق الصاعدي وفقهم الله جميعا. طبعا الكتاب قدم لهم مقدمة وثناء على القاضي عبد يعلى ومجلة كتابه، وعقدوا مقارنة بين كتابي وكتاب الأحكام السلطاني الماوردي، لأنه قيل أنه قد أخذ أبو يعلى كتابه من الماوردي. الماوردي كان رأسا في الشافعية في زمان وكان قاضيا، وكذلك كان كذلك العلامة الفراء أبو يعلى الفراء كان قاضيا، لكن الماوردي تنقل في قضاء البلدان واستعمله الخلفاء والأمراء كثيرا، ولهذا خبرته عالية جدا، فأتى بنفائس النقول ونفائس المسائل. وهو ما بينه وبين إلا 8 سنين، الماوردي توفي عام 450 للهجرة، بعده ب8 سنين توفي القاضي يعلى، وهما قريبان، فالتعاصر موجود، فقيل أنه استفاده منه، عقد فصل للموازنة من أخذ من الثاني، وخلص الباحث إلى أن القاضي يعلى قد استفاد قطعا من كتاب الماوردي، ونقل ما يدل على ذلك، خاصة قال طبعا مع تفضيل كتاب الماوردي الأحكام السلطانية من وجوه ذكرها، مثل تسميته النص الأعلام والكتب، وهو كان أحيانا يجمل، يعني طبعا هذه كانت الشافعية والحنفية، بخلاف الجن عند الحنابلة هذا شيء ثاني، يعني هذا إمام في الباب، يعني القاضي أبو يعلى. المقصود أنه خلص إلى أن القاضي أبو يعلى استفاد كتابه من الأحكام السلطانية للإمام الماوردي. طبعا 3 رسائل علمية في مقدمة لها حققوها على 3 نسخ خطية، مع أنهم جمعوا 5، لكن 2 عبارة عن فروع عما عندهم، 3 نسخ خطية، وقابلوا وقارنوا وعلقوا عليه. طبعا هذه المقدمة، الأصل أن الأعمال المجموعة في رسائل علمية وتضع في إبرازة واحدة أنها تجتمع في مقدمة واحدة، والزوائد تضاف وخلاص تمشي كلها. أما هنا فلادي كيف صنعوا، هذه مقدمة الأول منهم، ثم لما جاء الثاني منهم، هذا طبعا الثاني منهم، وجعلوا مثل الجزء الثاني، مثل هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني تقريبا جعلوه، يعني جابوا ذكروا مقدمة له خاصة، يعني أتوا بمقدمته الخاصة ووضعوها كما هي، اللهم ما فيها الترجمة ولا فيها هذه، لكن فيها مقدمته التي كتبها عن الكتاب وشيء من ذلك، إن شاء الله يبان للإخوة، بس ليتني حطيت ورقة، أنا دائما أقول بحط ورقة، بحط ذا اللي يسموه اللسان، لكن ينسى، الله المستعان. المقصود أنه قسموا الكتاب ل3 أجزاء، كل جزء يذكرون فيه مقدمة كل بحث، هذا مثال طلع معنا واحد، هذا الجزء الثاني مثاله، هذا الجزء الثالث قال بتحقيق فلان، عرفت فلان الفلان، شوف مقدمة المحقق صفحة واحدة، هذا قطع لتسلسل الكتاب، مع أن الصفحة هذه لا يحتاج إليها، ليس فيها شيء زائد عما ذكر مقدمة إطلاقا، فما يحتاج إليه، ولا يقسم الكتاب ولا يجزى بالطريقة. في المقدمة يذكرون أن فلان نصيبه من المحل الفلاني المحل الفلاني، وفلان نصيبه من المحل الفلاني الفلاني، ويكفي هذا، يكفي في المقدمة، يكفي لبيانه. فإذا جاء ممكن في الهامش عند كل موضوع يقول بداية تحقيق الفلاني رسالة فلان، وهذا الطريقة. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية في هذا المجلد، ولكن ولدي أيضا كان من المهم جدا في هذا الكتاب خدمته بالفهارس العلمية المفصلة. الكتاب مليء بالروايات على الإمام أحمد، وهم نصوا على وذكروا أنه نقل عن كتب مفقودة أصلا، ففيه من الروايات ما يحتاج إليه، والنقل عن بعض الكتب ما يحتاج إليه، فكان أقل شيء لو حافظوا على هذا، على هذه الفهارس، وإلا هو خلم الفهارس، مع أنه أنا أظن والله أعلم أنه إنما الله أعلم هل الدار طلبة الحث، لأن الرسائل غالبا يطلبون فهارس تفصيلية وشيء من الرسائل العلمية، مع أنه المنبغي لو حذف الباحث الرسائل من عند نفسه يذكر هذا، ويكون إخلال إن كان ما فيها إفادة، بعض الكتب تحتاج فهارس تفصيلية، أما لو خلالها من طلبا للناشر فإنه يذكر إخلال المسؤولية، حذفتها اختصارا طلبا من الناشر حتى يعرف إنه اللائمة وتعود عليه على الناشر. يعني تقريبا الكتاب من إصدارات دار
شيخنا على كم نسخة محقق؟
كنا على 3 نسخ خطية، هو 5 جمعوا لكن 2 فرع عن 3 فاكتبوا بال3.
طب نستأذنك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من طبيعة الإنسان أن يحب من أحسن إليه، فكيف يكون حبه وبره بمن كان سببا في وجوده وهما والداه؟ وقد ضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة في بر الوالدين، من ذلك ما ذكره ابن عون قال: نبئت أن رجلا دخل على محمد يعني ابن سيرين وهو عند أمه، فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه من خفض كلامه عندها. وعن ابن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين، وكان حارثة بن النعمان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج ما قالت أمي. وكان ابن عمر بن ذر إذا مشى مع أبيه نهارا كان خلفه تكريما له، وإذا مشى معه ليلا كان أمامه ليقيه بنفسه إن عرض له مكروه، ولا يصعد على سطح أبوه تحته. وكان حجر بن عدي يلتمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده، فينقلب عليه على ظهره، فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها. وقال محمد بن المنكدر: بات عمر يعني أخاه يصلي، وبت أغمز رجل أمي أي أدلكها، وما أحب أن ليلتي بليلته. وكانت النخلة تبلغ بالمدينة 1000 درهم، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها، فقيل له في ذلك، فقال: إن أمي اشتهته علي، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه إلا فعلته. واستسقت أم مسعر ماء في الليل فجاءها به وقد نامت، وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده، وكره أن يوقظها، فلم يزل قائما والإناء معه حتى أصبح. وكان حيوة بن شريح يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك الحلقة. فاحرص على بر والديك والدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حياكم الله متابعينا الكرام مرة أخرى، ونجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدأنا من عرض الكتب.
نواصل، عندنا اليوم كثير، مجموعة كتب ورسائل علمية كلها. هذا سلمك الله أيضا كان رسالة علمية عبارة عن جزء تحقيق لجزء من كتاب المطول، وهو كتاب الابتهاج، وهذا عنوان الابتهاج شرح المنهاج، اختصارا محل الدراسة على كتاب الحج كاملا من هذا الشرح الجليل. المنهاج هو منهاج الطالبين للإمام النووي، ولو عدد من الشروح من أشهرها للإمام الحافظ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، متوفى عام 776، وهو قد شرح الكتاب شرحا جميلا جدا، وعول عليه كثيرا العلماء الشافعية. قام على تحقيقه في هذه الرسالة العلمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عوض بن حسين الشهري وفقه الله. طبعا هو طبعا طريقته يجعل كلام النووي، قال إذا قال النووي فهو بين قوسين، كلام النووي قال بين قوسين، ثم بعد ذلك يأتي إلى الشرح مدبش، فقال هذا قال بين قوسين محبر، هذا كلام النووي، ثم يشرح هذا كلام الشارع، وهذه تعليقات أخينا لله خير والعزل والتوثيق وشيء من ذلك. حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة نفيسة كتبها عالم حنبلي بعد وفاة المؤلف 3 سنين، وهذا من العجائب، عالم حنبلي وكتابه نفيس لأحد كتب الشافعية. لكن من العجائب ولدي أيضا أن الكتاب كان يحتاج إلى فهارس تفصيلية، والمطبوع خالي منها، عشان ما نقدر نقول ورد الكتاب خالي منها، المطبوع خالي منها، هذا أمر. الأمر الثاني أصلا من نص، هو نص في المقدمة المؤلف وفي النسخة الخطية أن عنوانه الابتهاج في شرح المنهاج، فمن كيف يعني، والأصل ما يتصرف في العنوان، فكيف يحذف؟ لعله يتنبأ بعد ذلك، مثلا يتنبأ الإخوة الباحثين والمحققين ربما سقطت عند الطباعة أو شيء ذلك أو عند التجريد، ربما ينبهون لدور النشر وشيء من ذلك، ولا الأصل يحافظ على ما هو عليه. ثم بعد ذلك المحقق نفسه وفقه الله يذكر أن فهرس آل البيت، مؤسسة أهل البيت بالأردن، قد ذكروا عددا من النسخ موجودة في عدد من الأماكن للكتاب، ومع ذلك ما حققها إلا نسخة واحدة وحيدة. لماذا؟ كان ينبغي يذكر، إما يقول فلم طلبتها فلم استطع الحصول، أو يذكر لماذا تخلى عن بقية النسخ، ولماذا اقتصر على نسخة واحدة. فإن كان لا يوجد نسخة واحدة يذكر، قال يقول بحثت فلم أجد إلا نسخة واحدة، حتى إعذارا يعني يقول أنا بحثت ما وجد. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الأوراق وفقهم الله، هذا رسالة علمية جميلة جدا، ويعتبر أوسع ما كتاب عندنا في دراسة الإمام أبو القاسم الجنيدي بن محمد الحنبلي في قضايا السلوك والتصوف عنده وقضايا الاعتقاد. ما عندنا ما يجمع آراءه في البابين حتى يعرف من هو الجنيد بن محمد اللي تنتسب له الطريقة المشهورة، وأهل التصوف يعتزون جدا بالانتساب إلى الجنيد. طبعا ثناء العلماء أهل السنة للجنيد مشهور معروف يعني، وقد كان عابدا زاهدا متنسكا، وكان إماما عارفا بكثير من العلوم وشيء من ذلك، وكان له صيت أصلا في العراق وفي بغداد وشيء من ذلك. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة نوال بنت عبد السلام فلاتة وفق الله، يقول مرة من المرات سمعت أحد يقول ينسب الجنيد إلى الزندقة، يقول هذا الذي قال أنا أسمع ثناء شيخ الإسلام وابن تيمية وغيرهم وابن القيم وغيرهم عليه، ثم أسمع من ينسبه إلى الزندقة، قال فجعلت فأنبش وراء الجنيد تجمع مقولاته وما قال وما قيل فيه حتى اجتمع عنده ما يصلح أن يكون رسالة، فسمت رسالتها الجنيد وآراؤه العقدية والصوفية كذا. طبعا أيضا هذا الكتاب هذا العنوان أيضا له تتمة، ونحن نقول للإخوة دائما لابد من الحفاظ على العنوان كاملا، لابد من الحفاظ عليه. طبعا إن شاء الله يطلع معايا الكتاب، طبعا جميل جدا الكتاب، خلصت فيه نتائج جميلة، قسمت ثلاثة أبواب. الباب الأول جعلته دراسة كاملة عن حياة الجنيد، فيها من الاستيعاب تفاصيل حياتي، خاصة ما أثر فيه من شيوخي أو من بيئتي أو شيء كثير، واستيعاب بالكامل. الباب الثاني آراؤه العقدية، آراء العقدية قسمتها ما بين آراؤه في أبواب التوحيد آراؤه في أبواب الإيمان بهذه الطريقة. الباب الثالث والأخير آراؤه الصوفية، وقسمتها إلى آراؤه في السلوك الصوفي وآراؤه إلى في العقائد الصوفية بهذه الطريقة قسمتها، وتذكر وخرجت إلى نتائج جمعت من الأقوال ومقارنتها شيء كثير جدا. هي تقول أكثر ما ينقل عن الجنيد ينقل بلا إسناد، نحتاج إلى أسانيد. وشيء ثاني أنها خرجت إلى أن الثناء المطلق عليه ليس كذلك، لأنه قالت أنه هو ممن يقول بالإرجاء ويقول بالجبر، هذا في الجبر في قضايا القضاء والقدر شيء من ذلك وفعل العباد وهذا، لكنه بريء من مسألة وحدة الوجود وكثير من الغلو الصوفي وشيء من هذا. وفقها الله خاصة بنتائج طيبة، لا يمكن تخرج مثل هذا الكتاب في المجلد ضخم مطبوع من إصدارات دار الأوراق. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أيضا متميزة لأحد الأعيان الأعلام المحدثين في هذا الزمان المعاصر، لكنه في نفس الوقت من المخرفين، وهو المحدث الكبير صاحب أسانيد وإجازات، صاحب كتابات مؤلفات كثيرة فاقت المئة صحيح غالبها، وهو في مؤلفاته دائما يظهر الصنعة الحديثية، وكان متمكنا وقد أثنى عليه حتى ممن يخالفونه، وكل علامة الألباني يقول عالم، العلامة تقي الدين الهلالي يقول عن أحمد بن صديق الغماري يقول عنه عالم الدنيا أفسدته السبحة، كذا يقول عنه. هو مشكلته كان الغلو في التصوف الذي كان فيه، هذه كانت إشكالية كبيرة عنده. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ منير حامد فراج البقمي وفقه الله في هذا الكتاب، في أراد أن يبحث الآراء العقدية لهذا العلم المشهور الذي له مدرسة وتأثر بها إلى الناس إلى اليوم، له أتباع ومناصرين يدافعون عنه، وسمى كتابه آراء أحمد بن الصديق الغماري العقدية عرض ونقد، وهو جاء في طبعا قدم مقدمة تاريخية ممتازة فيها ذكر أشياء من الشتائم وأخذ عطاء وردود وأشياء، وهذا ذكر خاصة ما حصل بين محبيه ومريديه وبين الخصوم، ردود شيء في المقدمات كي حوالي 20 صفحة حلوة تاريخية، لكن ثم ذكر المغرب وحالته والتصوف في المغرب كيف وطرق وشيء من هذا، ثم عقد بابا كاملا في ترجمة أحمد بن صديق الغماري كاملا مفردات الترجمة، وعقد فيه فصلا خاصا بالاستدلال طرق الاستدلال عند أحمد الغماري، لأنه هو غالى في أشياء يعني مثلا الكشف الصوفي يقول به، المنامات يأخذ بإشكالية كبيرة في طرق الاستدلال عنده، مع أنه كان هذا من عجائبه، شوف مع أنه كان يعظم الأثر والسلف وينصح بكتب السلف، تخيل ينصح بكتب مين؟ ينصح بكتب القيم الصواعق المرسلة، ينصح بكتاب جمع الجيوش اجتماع الجيوش لابن القيم، ينصح كتاب التوحيد لابن خزيمة بهذه الطريقة، لكن في نفس الوقت قبوري جلد يؤلف في يرى وجوب البناء على القبور، وألف رسالة فيها، هذا كان مما أحدثه ويعني تجاوز الله عنه.
المقصود أنه أتى بباب فيه ترجمة كاملة أحمد صديق غماري، ثم باب فيه آراءه العقدية، قسمها آراءه في التوحيد، آراءه في الإيمان، آراءه في الصفات وهذه الطريقة، ثم باب في آراءه في التصوف، في التصوف، وبهذه الطريقة كتابه بالكامل. بعد ما انتهى من التصوف ذكر أثر أقواله أحمد صديق غماري في الفرق، في الفرق الإسلامية عموما تكلم عنها، وكان شديدا على شاعر الماتوريدية في هذا الباب، ومن يكرهه من الأشاعرة الماتوريدية يكرهه لأجل هذا الباب، ولهذا هو رد على الكوثر رد ساخن. المقصود الباب الأخير أثر الغماري أحمد صديق غماري على العالم الإسلامي، وقسمه لقسمين، الأثر الإيجابي والأثر السلبي. من أعظم الأثار السلبية أولا ما غمز فيه بعض الصحابة من طريق المرويات، والثاني فتح باب القبورية بمرويات وما صنع فيه، تجاوز الله عنه. الكتاب مطبوع في مجلد وهو بحث متين أصيل من إصدارات دار الأوراق في جدة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر في 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 قسم العقيدة، وهو يتعلق بأحد الفرق المتأخرة التي تأثرت بالفلسفة مع إبقاء على كلام غلاة أصول الفرقة الشيعية الاثنى عشرية، وهي عنوان البحث فرقة الشيخية عرض ونقد. الشيخية نسبة إلى أحمد بن زين الدين الأحسائي، عالم أحسائي متأخر في القرن الثالث عشر تقريبا 1200 وشوية مات. هذا كان رجلا وكان مغارقا في التصوف مع معرفة تامة بالفلسفة، ثم هو بعد ذلك أخذ من التشيع، أخذ من أفكار غلاة الشيعة، فصار عنده خليط من قضايا بلاوي، حتى أن فرقته هذه الشيخة ستنسب إلى الشيخية، صار عندها توأمة مع فرق خرجت من رحمها مثل البابية والبهائية والرشتية، كل خرج من رحم الشيخية هذه. المقصود أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد ابن فواز ابن محمد الحارثي وفقه الله في هذا البحث الماتع، أراد أن يتكلم عن هذه الشيخة وكيف ظهرت والأصول التي نبتت فيها، فتكلم عن موضوع الأحساء وحاله ووضعه، ثم تكلم بعد ذلك عن ترجمة كاملة. طبعا أتى بمقدمة تاريخية مهمة جدا، فصل كامل مهم، وأهميته التشيع في العصر الصفوي والتصوف في العصر الصفوي و انقسامهم إلى إخباريين وأصوليين، منهجين عندهم في الدراسة الأصولهم عندهم، والأثر ترك هذا الانقسام. ثم بعد ذلك عاد قد فصل بالتعريف اللي هو فرقة شيخية مؤسسها النشأة والتكوين والانقسام كيف انقسموا، تكلم عن المؤسسها، وثم تكلم عن الفرقة نفسها وأصولها تعتمد عليها، ثم تكلم بعد ذلك سلمك الله عن الفرق التي انبثقت منها، يعني قسامات شيخية كرمان، شيخية كذا، وهذه الطريقة. الباب الذي بعده آراء ما خالف فيه الشيخية، ما خالف فيه الاثني عشرية، وذكر قرابة ثمانية مسائل أو عقائد كل واحد منها في المبحث. الفصل الذي بعده ما خالف ما انتقده الاثني عشرية على الشيخية، وذكر يمكن ستة، كل ستة مباحث. ثم بعد ذلك المقارنة بينها ما خرج منهم من فرق إسلامية، ما خرج منهم بثق منها من فرق نشأت من تحللت من هذه الفرقة الشيخية، وما خرج مثل البابية والبهائية، البابية والبهائية والرشتية، ودراسة عنهم كاملا. وفقه الله، الكتاب طبعا من إصدارات دار الأوراق وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة أصولية مهمة لأحد القواعد المشهورة المعروفة، يقول أنه أكثر من أول من استوعب فيها كلاما وأطال كان العلامة ابن القيم في كتاب الجليل إعلام الموقعين، وهي مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، مشهورة بهذه، وأطال الكلام. ثم بعد ذلك يأتي يتتابعون يشرحون إلى أن جاءت مجلة الأحكام العدلية وصاغت بعض الصياغات. أراد هذه القاعدة قال استغلها أعداء الدين اليوم، فصاروا يغيرون حتى الثوابت من الأحكام بحجة أن الأحكام تغير بتغير الزمان والمكان، فأراد أن يجلي في هذا الكتاب وهذا البحث الضوابط لهذه القاعدة ومجالات العمل بها، فسمى كتابه قاعدة تغير الأحكام الاجتهادية وتطبيقات المعاصرة. انتبه ولدي، هو طبع بهذا العنوان لكن البحث ما هو بهذا العنوان، البحث أتم عنوانه أتم من ذلك، هذا عنوانه، ونحن نقول ترى لابد من المحافظة على العنوان إن كان تغيير العنوان من قبل الباحث نفسه، فلابد يشير في المقدمة لأنه غيره لأجل لابد يذكر السبب، يعني المسوق، وإن كان من تغيير الناشر فهذا لا يحل له، ما يجوز يتغير. هذا عنوانه كامل، قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن والأحوال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته الفقهية المعاصرة، هذا عنوانه كاملا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد الهبيت وفقه الله أحسن في هذا الكتاب جمعا ودراسة وتحقيقا، قسمه، جعل الباب الأول فيه مسألة البيان المفهوم القاعدة معناها حدودها وشيء من ذلك، الباب الثاني تأصيل لها الأدلة على مشروعيتها من الكتاب والسنة وحديث وكلام الصحابة والتابعين وهدي السلف كيف كانوا، ثم مجالات العمل بها، ثم ضوابط العمل بها، شوف هذه الناحية المهمة عندنا، ضوابط العمل بها ومجالاتها. الباب الثالث هو المجال التطبيقي، مجال تطبيق القاعدة، وركز جدا على موضوع اعتبار المآلات وموضوع تحقيق المناطات، واستعان كثيرا بالنوازل المعاصرة التي اختلت فيها أنظار القرارات المجمعات المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد كما ترى من إصدارات دار الأوراق الثقافية وفقكم الله، هذا أيضا بحث ماتع اليوم ما شاء الله، الأبحاث الجيدة كثيرة ما شاء الله، وهو عبارة عن موضوع يحتاجه كثير من الفقهاء والعاملين لأجل أنه يتعلق بشرط بالشروط في البيع، بشروط في البيع. طبعا أصل العقود شرعا تتضمن إلى مقتضيات معينة، يعني حتى لو لم يشترطها العاقدان، يعني مثلا عقد البيع الشارع رتب عليه انتقال العين إلى ملكية المشتري وانتقال الثمن إلى ملكية البائع، هذا مرتبط عليه حرية التصرف من الطرف، بهذه الطريقة الضمان على 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 المالك بهذه الطريقة، هذه مما عقد الزواج النكاح هذا مما رتب عليه الشارع بمقتضى العقد أن النفقة واجبة على زوج الزوجة مباشرة، يعني حتى لو لم يشترط أصلا ما يحتاج اشتراط لأنه مما يقتضيه العقد شرعا. طيب فإذا طيب هذا معنى المقتضيات الشرعية. طيب لو أن العاقدين اشترط أحدهما أو كلاهما شرطا ينافي مقتضى العقد، ينافي هذا يعني يضاده، فما حكم العقد حينئذ؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سالم بن عقيل ابن شيبان الراشدي وفقه الله في هذا البحث الماتع الذي سماه الشرط المخالف لمقتضى العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية مقارنة. شو العلماء المسير كامل الكاشف للماء، وهم يقولون أصلا في علوم في فيما يدرسون في مادة البحث أنه لابد أن يكون العنوان كاشف عن المراد. هذا شوف جاء إلى الشروط وقسمها، تكلم عن مسألة الشرط والعقد وما معنى شرط يخالف مقتضى العقد والمراد به لأنه محل البحث الآن عندنا، ثم بدأ يقسمها على أبواب. جاء الشرط المخالف للعقد في عقود في البيع وما في معناه، والثاني في عقود التوثيق، والثالث الباب الثالث في عقود في عقد النكاح وما يتبعه مثل الطلاق والفسخ والخلع، والرابع والأخير كان في عقود التبرعات. هذه أربعة أبواب للكتاب هي محل البحث والدراسة، وكلها تحتها فصول ويقسم الفصول إلى مباحث ويتكلم عنها جزئيا، كل مبحث يأتي به إلى صورة الشرط وصورته يصور ما هو، ثم خلاف الفقهاء في تأثيره بطلانا أو عدم أو شيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هم طبعا صاروا يمسحوا في الشعار الجديد كلمة الثقافية حذفوها اللي كانت موجودة من قبل. المهم إدارة الأوراق وجدة لأخونا هشام الخراط، نحن نمسي عليه بالخير أخونا هشام جزاه الله خير. هذا أيضا رسالة علمية، رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء، وصاحبه أراد بها أن يبين، شوف هذا عنوانها: جرائم الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية. قال ما وجدت أحد يبحث في هذا بهالطريقة، قال في أبحاث لكن نحت مناحي إما قانونية أو غيرها، لكن دراسة يؤصل فيها القضايا الفقهية المتعلقة بهذه الجرائم ويأتي بنماية تطبيقية من المواقع وغيرها وشيء من ذلك، قال ما وجد. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن حسن آل يحيى الزهراني وفقه الله في هذا البحث اللطيف الجميل المطبوع في مجلد، وقسم الكتاب لقسمين، طبعا التمهيد كله أبواب تعريفية وشيء من ذلك، جعل الباب الكتاب إلى بابين. الباب الأول فيه أنواع الجرائم كاملة، فقسمها مثلا الجرائم المتعلقة بالأديان والدولة والمجتمع، قسمها تحت فصول. الباب الثاني الفصل الثاني الجرائم المتعلقة بالأشخاص، يعني النفس والعقل وما يتعلق بها. الباب الأخير الفصل الثالث جعله فيما يتعلق بالأموال والخيانة والسرقات البنكية وغيرها. المقصود الباب الثاني جعله كل قضايا توثيقية تجريمية عقابية واحترازية من هذه الجرائم، بحث فيها سبل الوقاية منها كيف تكون قانونيا وشرعيا، سبل التعزير كيف يكون، ما صدر فيه من أنظمة وشيء من ذلك وفقه الله. وطريقته أنه يأتي إلى ما هو موجود التطبيق، شوف لاحظ يذكر لك هو صار عنده نوع من التتبع والمواقع وماذا تفعل شوف ويأتي لك بدراسات ويذكر لك هذا بعض المواقع تفعل كذا وتفعل كذا وطريقتها كل واحدة طريقتها في الإخلال ببعض القضايا الشرعية. لما انتهى منها جعل الكتاب فيه ملاحق ملحق فيه الفتاوى الشرعية صدر هيئة كبار العلماء عندنا المتعلقة بهذا الباب وملحق فيه القرارات المجمعية المتعلقة بالباب أيضا وملحق فيه قضايا في القضاء السعودي قضية فيها في هذه الموضوعات أيضا وفق الله الكتاب من إصدارات دار الأوراق. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها أراد أن يكون هذا الكتاب موسوعة تجمع كل الملل والنحل الموجودة في المغرب الإسلامي. هو يقول لو أراد أحد أن يعرف ما في المغرب الإسلامي من الملل والنحل قال لن تجد يجد الكلام مبثوثا منشورا يعني مفرقا. أراد أن يجمعه في هذا المحل ويكون الأصل عنده انتبه الأصل عنده جمع مادة علمية تتعلق بالملل والنحل في المغرب الإسلامي. أما الرد والجواب عن هذه الملل قال ليس هو القصد بحت وإن كان سيدخل تطعيمات أو شيء من ذلك عرضا يعني سيدخلها وأحيانا يطيل في هذا الباب. سمى كتابه الملل والنحل في الغرب الإسلامي. وأيضا نقول أيضا الكتاب أيضا له عنوان تام أتم من هذا وأوضح منه وليته يبقى على عنوانه التام كما نقول دائما العناوين تكون كاشفة إذا بقيت كما هي. أنا ما أدري فرح مني الآن لكن الكتاب هناك وله اجتهادات في الباب وفقه الله. المقصود الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز منكور وفقه الله وهو يقول عانى من هذا عانى من معرفة الفرق والطوائف والملل والنحل في المغرب لما أراد ما يأتي لها بأصولها الشرقية لا عبارة في المغرب كيف كانت. فهو قد بمقدمة ممتازة فيها دراسة طبيعة المغرب سكان المغرب ترتيبهم حالة المغرب كيف كانت الغرب الإسلامي تاريخيا لأنه جمع النحل الملل من بداية ظهورها في المغرب إلى العصر الحديث جمعها. ثم بدأ يذكر بعد ذلك أهم الطوائف والفرق وبدأ يقسمها الفرق أو الملل المخالفة للإسلام التي ظهرت طبعا الملل اللي كانت قبل الإسلام ما هي ذكرها ثم بعد ظهور الإسلام ما هي التي ذكرها أيضا وركز على اليهودية والنصرانية والوثنية ذكرها أيضا ثم بعد ذلك ماذا حدث بعد هذا بعد دخول الإسلام والفرق التي نشأت وشيء من ذلك خاصة الباطنية ودخول الإباضية وغيرهم يعني فيها ودراسة عنها. الكتاب من إصدارات دار الأوراق شوف يا ولدي طريقته أنه يحاول في كل فرقة يعرف بها شوف 12 مثلا يعرف بها ونبذة تاريخية عنها وكيف دخلت وأهم أعلامها وأهم كتب مراجعها وأهم أصولها ترجع إليها ما هي ومن صنف من علماء المغرب في الجواب عنهم والرد عنهم من علماء المغرب فيها جواب عن هذه الطائفة ووضعها الحالي كانت باقي يوم كيف وضعها حالي اليوم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الأوراق وفقهم الله. هذا أيضا بحث عبارة عن رسالة علمية أخرى وهي رسالة دعوية عنوانها هذا في باب الدعوة الاهتمام بأمر المسلمين مفهومه وضوابطه وأهميته ومجالاته. طبعا واضح في التفقير هذا نحن نقول دائما هذا التفقير عبارة هي أبواب الكتاب أو فصول الكتاب غالبا يعني تكون كذلك. طبعا تتمتها دراسة دعوية موجودة أنا حتى لم تفق أول صفحة موجودة دراسة دعوية وتقول طيب لماذا هذه الكلمتين ما بقوا. المهم الأخور الحبيب فضيلة الشيخ صلاح نور عبد الشكور هو نفسه كان صاحب تطبيق في الباب. هو أصلا كان قائم على موضوع الروهنجا لما أخوانا الله يفرج عنهم في بورما وكان الناحية الإعلامية والناحية أشياء كثيرة تولاها في هذا الباب فوجد باب مسائل تحتاج إلى بحث قضايا تحتاج إلى اهتمام توصيات تحتاج إلى عناية أبواب نقص كبيرة جدا وثغرات فأراد انقطح في ذهنه جمع مع الجانب التطبيقي العملي الجانب التنظيري وجعل هذا بحثه الاهتمام بأمر المسلمين وقال هذا من واجبات التي تقضيها عقيدة الولاء لأهل الإيمان أصلا من مقتضيات الإيمان ومقتضيات الأخوة بين أهل الإسلام والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد وهذا عقد له فصل كامل الإخلال ما يؤدي إليه الإخلال بعدم الاهتمام بأمر المسلمين وقسم كتابه مسألة الاهتمام بالمسلمين ما هو مفهومه والمراد به ما هو الضوابط الملحقة به وعدد من الضوابط لأنه يترتب على هذا صور الانحراف في الباب وذكر مجموعة من الصور في ذلك ثم أهميته وما يتعلق بمشروعيته ثم المجالات التي في وفقه الله والكتاب صادر من دار الأوراق بجدة وفقهم الله. والكتاب الحقيقة فيه من القضايا الدعوية والإلماحات الناتجة عن حرقة لما شاهد وراءه أصلا وفيه خبرات دعوية ميدانية أيضا وفق الله ضمن هذا المجلد اللطيف. وعندنا هذا الكتاب الأخير وهو ليس رسالة علمية وإنما عبارة عن جمع لطيف قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان ابن عبد الله العمري وهو المشرف عام على موقع ياله من دين قال لما قرأ فتح الباري ما شاء الله وجد فوائد ابن حجر جميلة جدا، فحب أن يجمع فوائد ابن حجر اللي نثرها في فتح الباري، وسمى الكتاب الفوائد المختارة من كتاب فتح الباري كذا سماه. طبعا طريقته أنه يحافظ في الأصل على كلام وألفاظ الحافظ ابن حجر إلا ما ندر، أحيانا إذا أزاد شيء يرى أن من الفوائد الملهمة يقول قلت فيأتي به، وأحيانا يذكر إجماعات ابن حجر وهو شيء قال وترك أشياء كثيرة، لكن يريد شيء يشوق لقراءة للأصل. والكتاب في مجلد ضخم قسمه حسب المجلدات، المجلد العاشر يأتي به من أول ما يبدأ فوائد يلتقط من المجلد التاسع المجلد العاشر كامل المجلدات بهذه الطريقة وفقه الله. طبعا قد بمقدمة فيه ترجمة، لاحظ معي شوف هذا الجزء الأول من المجلد الأول، طبعا اعتمد على الطبعة السلفية المشهورة المعروفة. شوف قال الحافظ ويبدأ يرقم ورقم يمشي، هذا الحديث هذا رقم الحديث في الأصل عندنا، ويستخرج ما كان من كلام الحافظ، أما منقولي فلا يأتي به بشيء إلا في إجماع أو شيء. قال والحديث إن كان الحديث مهم في الاستنباط ذكره، وإن كان طويل ذكر جزءا منه، حتى كان حافظه وكان طويل يذكر جزءه ويحيل على الباقي، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الأوراق وفقهم الله.
نشكرك شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام. نتوق إلى العلم،
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.